إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على شرعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أيها المسلمون، معنا في هذا اليوم الفضيل سيرة أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام قديما، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد أصحاب الستة من أصحاب الشورى في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فرضي الله عنه وعن سائر الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهذا الصحابي الجليل هو أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري، فيجتمع نسب عبد الرحمن بن عوف مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مرة، وينسب إلى زهرة بن كلاب، وبنو زهرة هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال القرشي الزهري، ويقال القرشي الزهري. ولد عبد الرحمن بن عوف في مكة بعد عام الفيل حوالي سنة 581 قبل الميلاد، فهو أصغر سنا من النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين. كان اسمه في الجاهلية بعبد عمرو، وقيل بعبد الكعبة، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن. واسم أم عبد الرحمن بن عوف الشفاء بنت عوف بن عبد الحارث بن زهرة. ومن صفاته رضي الله عنه أنه كان رجلا طويلا حسن الوجه رقيق البشرة أبيض مشربا بحمرة، أصيب يوم أحد وجرح فيها 20 جراحة بعضها في رجله فعرج، وكان ممن حرم شرب الخمر على نفسه في الجاهلية. ومما يروى أن من أسباب إسلامه رضي الله عنه مقابلته لعسكلان بن عواكن الحميري باليمن، وكان شيخا كبيرا قد أنسي له في العمر، فقال لعبد الرحمن بن عوف: ألا أبشرك ببشارة هي خير لك من التجارة؟ قلت: بلى. قال: أتيتك بالمعجبة وأبشرك بالمرغبة، إن الله قد بعث في الشهر الأول من قومك نبيا ارتضاه صفيا، وأنزل عليه كتابا وفيا ينهى عن الأصنام ويدعو إلى الإسلام، يأمر بالحق ويفعله وينهى عن الباطل ويبطله، وهو من بني هاشم، وإن قومك لأخواله يا عبد الرحمن وازره وصدقه. يقول عبد الرحمن بن عوف: ولما عاد إلى مكة لقي أبا بكر وأخبره بالبشارة، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: هذا محمد بن عبد الله، قد بعثه الله إلى خلقه رسولا فأته. فأتيته وهو في بيت خديجة فأخبرته، فقال: أما إن أخا حمير من خواص المؤمنين، ورب مؤمن بي ولم يرني، ومصدق بي وما شهدني، أولئك إخواني حقا. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من المسلمين الأوائل الذين اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بن أبي الأرقم، فبقوا فيها شهرا حتى بلغوا ما يقارب 40 رجلا وامرأة، فنزل الوحي يكلف الرسول صلى الله عليه وسلم بإعلان الدعوة والجهر بها. ثم هاجر عبد الرحمن الهجرة الأولى إلى الحبشة حين اشتد إيذاء قريش للمسلمين للصحابة، ولأن في الحبشة ملكا لا يظلم عنده فيها أحدا، فهاجر عبد الرحمن مع مجموعة من المسلمين في رجب من العام الخامس بعد البعثة، وكانوا 11 رجلا وأربع نسوة، ولكنهم لم يلبثوا في الحبشة طويلا، حيث عادوا إلى مكة بعد أن وصلتهم إشاعة أن أهل مكة أسلموا. ولم يهاجر عبد الرحمن بن عوف إلى الحبش مرة ثانية، ثم هاجر عبد الرحمن مع المسلمين إلى المدينة المنورة، ونزل في رجال من المهاجرين على سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه، وكان فقيرا لا شيء له. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فعرض عليه سعد أن يناصفه أهله وماله، فقال له: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم مالي نصفين ولامرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها إلي فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فدلوه على سوق بني قينقاع، فربح شيئا من أقط وسمن، وتزوج امرأة من الأنصار، وجاء بعد أيام وعليه أثر صفرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم يا عبد الرحمن؟ يسأل عن أخباره. فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: فما سقت فيها، أي مهرا؟ فقال: وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. فكان عبد الرحمن يقول: فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا رجوت أن أصيب تحته ذهبا أو فضة. شهد عبد الرحمن بن عوف غزوة بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان وفتح مكة، والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول التابعي سعيد بن جبير رحمه الله: كان مقام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد، كانوا أمام رسول الله، كانوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال ووراءه في الصلاة. كان عبد الرحمن بن عوف كثير الصدقات والنفقات على الجهاد في العهد النبوي، حيث تصدق بنصف ماله، ثم تصدق بأربعين ألف دينار، ثم حمل على 500 فرس في سبيل الله و500 راحلة بمتاعها، وكان أكثر ماله من التجارة، وقيل إنه أعتق في يوم واحد 30 عبدا. كانت لعبد الرحمن بن عوف منزلة كبيرة في عهد عمر رضي الله عنه، وكان يستشيره في كثير من الأمور، ووصف بأنه مسدد رشيد. وكذلك في عهد الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان عبد الرحمن بن عوف يحظى بمنزلة مشابهة لمنزلته في عهد عمر، وكان عثمان يريد أن يوصي له بالخلافة من بعده. لما اشتكى عثمان رعافا ودعا كاتبه حمران، فقال: اكتب لعبد الرحمن العهد من بعدي، فكتب له. وانطلق حمران إلى عبد الرحمن فقال: البشرى؟ قال: وما ذاك؟ قال: إن عثمان قد كتب لك العهد من بعده. فقام عبد الرحمن يدعو بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، فقال: اللهم إن كان من تولية عثمان إياي هذا الأمر فأمتني قبله. فلم يمكث إلا 6 أشهر حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. توفي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 32 في خلافة عثمان بن عفان، وهو ابن 72 سنة، وقيل غير ذلك. وكان قد أوصى لمن بقي من أهل غزوة بدر لكل رجل بـ400 دينار، وأوصى بـ1000 فرس في سبيل الله، ودفن في البقيع، وصلى عليه عثمان بن عفان ويقال الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعنا بهم في جنات النعيم. أقول قولي هذا ما سمعتم، واستغفروا عباد الله ربكم، إن ربنا تواب رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، كم هي الفضائل والمكارم التي حازها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، ومنها ما ذكرناه ومنها ما لم نذكر. قال صلى الله عليه وسلم فيه لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة الجراح في الجنة رواه الترمذي وصححه الألباني في مشكاة المصابيح. وصلوا وسلموا على النبي الكريم والصادق المصدق الأمين نبينا محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلي وسلم عليه ما تعاقب الليل والنهار وعلى خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحب والأتباع وتابعيهم بإحسان يرجو النجاة يوم الدين. اللهم أدم على بلادنا السعودية أمنها وإيمانها والخيرات في بلادها وجميع بلدان المسلمين. اللهم هيئ لولاة أمرنا والمسؤولين في بلداننا بطانة صالحين وإخوانا على الحق سائرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتقبل منا أعمالنا واختم بالصالحات أعمارنا واحشرنا في زمرة المتقين الأبرار الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا فيك آمالنا واجمعنا بخير رسلك وأوليائك والصالحين من عبادك في الفردوس الأعلى من الجنة ووالدينا ووالديهم وأحبابنا وقنا جميعا عذاب القبر والجحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على شرعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أيها المسلمون، معنا في هذا اليوم الفضيل سيرة أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام قديما وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد أصحاب الستة من أصحاب الشورى في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه والذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فرضي الله عنه وعن سائر الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهذا الصحابي الجليل هو أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري، فيجتمع نسب عبد الرحمن بن عوف مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مرة وينسب إلى زهرة بن كلاب، وبنو زهرة هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال القرشي الزهري ولد عبد الرحمن بن عوف في مكة بعد عام الفيل حوالي سنة 581 قبل الميلاد، فهو أصغر سنا من النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين. كان اسمه في الجاهلية بعبد عمر وقيل بعبد الكعبة، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن. واسم أم عبد الرحمن بن عوف الشفاء بنت عوف بن عبد الحارث بن زهرة. ومن صفاته رضي الله عنه أنه كان رجلا طويلا حسن الوجه رقيق البشرة أبيض مشربا بحمرة، أصيب يوم أحد
وجرح فيها 20 جراحة بعضها في رجله فعرج، وكان ممن حرم شرب الخمر على نفسه في الجاهلية. ومما يروى أن من أسباب إسلامه رضي الله عنه مقابلته لعسكلان بن عواكن الحميري باليمن، وكان شيخا كبيرا قد أنسي له في العمر، فقال لعبد الرحمن بن عوف: ألا أبشرك ببشارة هي خير لك من التجارة؟ قلت: بلى. قال: أتيتك بالمعجبة وأبشرك بالمرغبة. إن الله قد بعث في الشهر الأول من قومك نبيا ارتضاه صفيا، وأنزل عليه كتابا وفيا ينهى عن الأصنام ويدعو إلى الإسلام، يأمر بالحق ويفعله، وينهى عن الباطل ويبطله، وهو من بني هاشم. وإن قومك لأخواله يا عبد الرحمن وازره وصدقه. يقول عبد الرحمن بن عوف: ولما عاد إلى مكة لقي أبا بكر وأخبره بالبشارة، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: هذا محمد بن عبد الله، قد بعثه الله إلى خلقه رسولا، فأته. فأتيته وهو في بيت خديجة فأخبرته، فقال: أما إن أخا حمير من خواص المؤمنين، ورب مؤمن بي ولم يرني، ومصدق بي وما شهدني، أولئك إخواني حقا. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من المسلمين الأوائل الذين اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بن أبي الأرقم، فبقوا فيها شهرا حتى بلغوا ما يقارب 40 رجلا وامرأة، فنزل الوحي يكلف الرسول صلى الله عليه وسلم بإعلان الدعوة والجهر بها. ثم هاجر عبد الرحمن الهجرة الأولى إلى الحبشة حين اشتد إيذاء قريش للمسلمين للصحابة، ولأن في الحبشة ملكا لا يظلم عنده فيها أحدا، فهاجر عبد الرحمن مع مجموعة من المسلمين في رجب من العام الخامس بعد البعثة، وكانوا 11 رجلا و4 نسوة، ولكنهم لم يلبثوا في الحبشة طويلا، حيث عادوا إلى مكة بعد أن وصلتهم إشاعة أن أهل مكة أسلموا. ولم يهاجر عبد الرحمن بن عوف إلى الحبشة مرة ثانية. ثم هاجر عبد الرحمن مع المسلمين إلى المدينة المنورة، ونزل في رجال من المهاجرين على سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه، وكان فقيرا لا شيء له. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فعرض عليه سعد أن يناصفه أهله وماله، فقال له: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم مالي نصفين ولامرأتان، فانظر أعجبهما إليك، فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فدلوه على سوق بني قينقاع، فربح شيئا من أقط وسمن، وتزوج امرأة من الأنصار، وجاء بعد أيام وعليه أثر صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم يا عبد الرحمن؟ يسأل عن أخباره، فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: فما سقت فيها، أي مهرا؟ فقال: وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. وكان عبد الرحمن يقول: فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا رجوت أن أصيب تحته ذهبا أو فضة. شهد عبد الرحمن بن عوف غزوة بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان وفتح مكة والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول التابعي سعيد بن جبير رحمه الله: كان مقام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد كانوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال ووراءه في الصلاة. كان عبد الرحمن بن عوف كثير الصدقات والنفقات على الجهاد في العهد النبوي، حيث تصدق بنصف ماله، ثم تصدق 40,000 دينار، ثم حمل على 500 فرس في سبيل الله و500 راحلة بمتاعها، وكان أكثر ماله من التجارة، وقيل إنه أعتق في يوم واحد 30 عبدا. كانت لعبد الرحمن بن عوف منزلة كبيرة في عهد عمر رضي الله عنه، وكان يستشيره في كثير من الأمور، ووصف بأنه مسدد الرشيد، وكذلك في عهد الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه كان عبد الرحمن بن عوف يحظى بمنزلة مشابهة لمنزلته في عهد عمر، وكان عثمان يريد أن يوصي له بالخلافة من بعده. لما اشتكى عثمان رعافا ودعا كاتبه حمران فقال اكتب لعبد الرحمن العهد من بعدي، فكتب له، وانطلق حمران إلى عبد الرحمن فقال البشرى، قال وما ذاك؟ قال إن عثمان قد كتب لك العهد من بعده. فقام عبد الرحمن يدعو بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره فقال اللهم إن كان من تولية عثمان إياي هذا الأمر فأمتني قبله. فلم يمكث إلا 6 أشهر حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. توفي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 32 في خلافة عثمان بن عفان وهو ابن 72 سنة، وقيل غير ذلك. وكان قد أوصى لمن بقي من أهل غزوة بدر لكل رجل ب400 دينار، وأوصى ب1000 فرس في سبيل الله، ودفن في البقيع، وصلى عليه عثمان بن عفان ويقال الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعنا بهم في جنات النعيم. أقول قولي هذا ما سمعتم، واستغفروا عباد الله ربكم إن ربنا تواب رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، كم هي الفضائل والمكارم التي حازها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، ومنها ما ذكرناه ومنها ما لم نذكر. قال صلى الله عليه وسلم فيه: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة الجراح في الجنة. رواه الترمذي وصححه الألباني في مشكاة المصابيح. وصلوا وسلموا على النبي الكريم والصادق المصدق الأمين نبينا محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلي وسلم عليه ما تعاقب الليل والنهار، وعلى خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحب والأتباع وتابعيهم بإحسان يرجو النجاة يوم الدين. اللهم أدم على بلادنا السعودية أمنها وإيمانها والخيرات في بلادها وجميع بلدان المسلمين. اللهم هيئ لولاة أمرنا والمسؤولين في بلداننا بطانة صالحين وإخوانا على الحق سائرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وتقبل منا أعمالنا، واختم بالصالحات أعمارنا، واحشرنا في زمرة المتقين الأبرار الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وبلغنا فيك آمالنا، واجمعنا بخير رسلك وأوليائك والصالحين من عبادك في الفردوس الأعلى من الجنة، ووالدينا ووالديهم وأحبابنا، وقنا جميعا عذاب القبر والجحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.